بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، مقدمة من إخواننا الزائرين من أهل الخوخة ومن حولها. يقول السائل: صليت خلف مقيم وأنا مسافر، وكنت أظن أنه مسافر، فأدركت ركعة ثم سلمت من ركعتين، فهل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الواجب أن يتابع الإمام المقيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ذلك الراوي عن ابن عباس: إننا إذا صلينا وراءكم صلينا أربعا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين. كان بمكة مقيما ابن عباس، وإذا صلى الناس خلفه صلوا أربعا، وإذا صلوا مفردهم من أتوا لمن كانوا مسافرين صلوا ركعتين. قال: سنة نبيكم، أي هذه السنة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم كما يتم المقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصلاة فإنا قوم سفر. وهكذا جاء عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. فمن صلى ظانا أنه مسافر، أن إمامه مسافر، فتبين أنه مقيم، فليتم ما بقي من صلاته متابعة للإمام حتى وإن كان بعد أن سلم من الركعتين. فإن كان في رباعية أكمل الركعتين بمفرده وسجد للسهو جبرانا لما حصل من الخطأ وملازمة لمتابعة الإمام. هذا هو الصواب. نعم. أما هل صحت صلاته؟ فنعم، اعتبار أنه لم يكن متعمدا لمخالفة الإمام، لم يكن متعمدا للمخالفة، إنما حصل فيها سهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلا يأثم على مخالفته الخاطئة، لأنها غير عمد، إنما أخشى عليكم العمد لست أخشى عليكم الخطأ.
يقول السائل: رجل يعمل تاجرا ويودع أمواله في محلات الصرافة، ويقول للصراف: إذا نزل الصرف فحول المبالغ الموجودة عندك إلى العملة السعودية، فهل في هذا محظور؟ فيحولها على حسابه الموجود عنده ولم يحصل التقابض.
الجواب تقدم عن هذا تكرر، لكن لا بأس بإعادته، وهو أنه إن كان هو صاحب الصرافة ليس وكيلا لك، هو صاحب الصرافة، فأنت تقول اصرف من نفسك، مع أن الكلام في حالة كذا وكذا اصرف لي من نفسك، فيكون صرف من نفسه بغير تقابض. ولا بد في مثل هذا من هاء وهاء، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد الحديث. ففي مثل هذا الحال يدخل الربا، ربا النسيئة، إلا إن كان موكلا منك وليس هو صاحب الصرافة، عامل توكله، عامل مع صاحب الصرافة أنت توكله، وإن أخذ منك مقابل التوكيل حق يعني أتعاب، وإلا تعاون معك فلا بأس إذا كان وكيلا لك اتخذته وكيلا لك سواء بمقابل أتعاب أو بتعاون لله عز وجل، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، فصرف لك من صاحب المكان من صاحب الصرافة في حين تكلفه بأن يصرف لك، فلا بأس والحال هذا إذا كان ليس هو صاحب المكان، ليس صاحب المحل، ليس صاحب الصرافة. نعم.
يقول السائل: رجل يشتري الدراجة النارية ب4000 دينا من التاجر، ثم يعطيه البطاقة العسكرية ليستلم بها قيمة الدراجة، ثم يقوم ببيعها ب2000 ريالا، فما حكم هذا البيع على المشتري أو على غيره؟
هذا البيع إن كان يعني باع منه ثم استردها بسعر أقل، يقول هي هذه ما ستبلغ قيمتها إذا أخرجت تبيعها إلا هذا المقدار، أنا أشتريها منك، فإن هذا بيع العينة، حيث يعني عاد رجعت له عين سلعته وربح وزاد له مال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فبيع العينة من أسباب الذل للأمة، وما كان يعرض العبد للذل لأن يذله الله فهو حرام، بيع العين حرام، توعد عليه بالذلة. وإن باعه مثلا أعطاه البطاقة وأخذ دراجة، هذا الدراجة عبارة أنه أعطاه دينا عبارة عن، ثم باعها من غيره بأقل أو أكثر، ما في مانع، أحل الله البيع وحرم الربا.
يقول السائل: رجل يدين بعض الناس مبالغ مالية حتى يأتيهم ما يعطونهم من المنظمات ثم يبيعونه عليه، فإذا لم يقرضهم لا يبيعون عليه، فما حكم هذا؟ هل يدخل تحت كل قرض جر نفعا فهو ربا أم لا؟
إن اشترط أن لا يقرض أحدا لا يقرضهم إلا بأن يعطوه ما أراد من ما يعطون مثلا من تلك المنظمات، على أننا ننصح إخواننا أن لا يعني يمدوا أيديهم للمنظمات، بل إن وجود المنظمات في بلاد المسلمين تشكل خطرا على عقيدة المسلمين ودينهم ومكارمهم وأخلاقهم وأعراضهم ونسائهم ومجتمعهم واقتصادهم أيضا، باب ذلك واسع. لكن هب أنهم قد احتاجوا مثلا أنهم في حالة ملحة، إما في حصار وإما كذلك في حالة ملحة، أخذوا من هذه المنظمة واشترط أنه ما يقرضهم حتى يبيعوا منه من أجل أنه يستفيد، هذا شرط يدخل فيه الربا، كل قرض جر نفعا هو ربا، فما اشترط إلا لالتماس النفع المرجو من ذلك المشترى، هذا اشتراط ما يجوز.
يقول السائل: هل الماء الذي يخرج قبل الولادة ب10 أيام أو نحوها هل يعد نفاسا وتستصحب أحكام النفاس، أم تكون طاهرا وتستصحب أحكام الطهر من صلاة وجماع ونحوه؟
الصواب الأخير أنه لا يكون في آخر أيامها الحامل، يحصل نزول ماء ويحصل رطوبات ويحصل، هذا ليس عبارة أنه نفاس، كل هذا المدة نفاس، وإنما تأخذ حكم النفاس فيما إذا خرج سفح وخرج دم قبل النفاس مما هو مقدمة النفاس يعقبه النفاس، هذا الذي يأخذ هذا الحكم. أما الذي يكون قبل أيام وما إلى هذا لا، لا تترك صلاة، نعم لا تترك صلاة، ولا تكون ولا يكون بذلك يعني مانعا لبعلها منها. ومن حيث الطهارة هذا الماء لا يحكم بنجاسته، لا يحكم إلا بنجاسة دم حيض أو دم نفاس أو شيء من ذلك مما هو من يعني ما دلت الأدلة على نجاسته، أما هذا الماء لا يحكم بنجاسته.
يقول السائل: مسجد قديم وكان الناس يصلون فيه، فلما أراد الناس توسعته وجدوا فيه قبورا، فترك أهل السنة الصلاة فيه.
أعد.
مسجد قديم وكان الناس يصلون فيه، فلما أراد الناس توسعته وجدوا فيه قبورا، فترك أهل السنة الصلاة فيه غير واحد منهم، فغرر على العوام في هذا الأمر، فما نصيحتكم له ولغيره في هذا الأمر؟
النصيحة أنه إذا تبين أن المسجد مبني على قبور قديمة أو حديثة لا تصح الصلاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فالصلاة فيه باطلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا الفعل تشبه باليهود والنصارى، سواء اتخذوها مساجد بنوا عليها أو اتخذوها مكان صلاتهم. قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا كله يدل على بطلان الصلاة في مسجد بني على قبور أو أدخلت قبور فيه. ولا يجوز للإنسان أن يغامر بدينه ويرق دينه حتى لا يبالي بصحة صلاته من عدمها، بل يحرص الإنسان على صحة صلاته وعلى المحافظة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي مثل هذا الحال لا يجوز لأحد أن يغتر بقول أحد فيه، لا بد أن يتحرى لدينه ويطلب الفتوى، وإن كان قارئا يقرأ ويطلع ليتبين حكم ذلك، حتى لا يكون مقلدا في أمر جلل تبطل صلاته ويكون مشبها بأهل الكتاب. والله المستعان. نتواصى بتقوى الله، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصلاة في مسجد كهذا مثل كهذا الذي نذكر باطلة، والله المستعان.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يدافع عن الحزبيين لأنه من أقاربه؟
لا لا لا, لا يجوز لأحد أن يجادل عن باطل قرب أهله أو بعوده، لقول الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال بعدها: ها أنتم جادلتم، ها أنتم أولا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من يكون عليهم وكيلا؟ فلا يجوز، وليس من العدل أن تحمله العصا، أن تحمل الإنسان العصبية أو المذهبية على الدفاع عن باطل، عن مذهبه، عن قريبه مع باطله، هذا لا يجوز. كونوا قوامين بالقسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمحاد لله بمحادة كبيرة أو غير كبيرة يجب أن يكون موقفك منه على قدر مخالفته، والحب في الله والبغض في الله من أرض من أوثق على الإيمان. مع النصح دي النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ورسوله لعامة المسلمين وعامتهم. نعم.
يقول السائل: رجل تشاجر مع امرأته فقال لها الحقي بأهلك، وهو لا يريد الطلاق ولا يدري ما معنى الحقي بأهلك، فهل تعد طلقة؟
لا، ما تعد طلقة إلا إذا نواها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته الحقي بأهلك واعتبرها طلقة فراقا، وقال كعب بن مالك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره الحقي بأهلك وما اعتبرها طلاقا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حسبها عليه طلاقا. لهذا هذا يعود إن إلى النية، تميزه النية هذا النفس.
يقول السائل: رجل قال لأحد طلاب العلم إن حفظت المصحف زوجتك ابنتي بدون مهر، فإن أتيت بشيء من عندك فلا بأس، فهل يصح هذا العقد؟
هذا ما هو عقد، هذا وعده، وعده شجعه جزاه الله خيرا. هذا ما هو عقد، هذا موعد. احفظ القرآن أزوجك، إن حفظت القرآن أزوجك، هذا ما هو عقد. نعم.
يقول السائل: رجل يهدد زوجته بالطلاق مع العلم أنها تطالبه بمال زيادة عن النفقة، بل ربما نشزت عنه وذهبت إلى بيت أهلها، فهل يصح منه هذا التصرف؟
التهديد لامرأته أن يهددها أنها يعني تبتعد عن معصيتها، عن النشوز عليها وما إلى ذلك، كأن يقول سأفارق سأفعل كذا، قد يكون لهذا. أهم شيء أنه لا يقدم على شيء إلا وهو يريد ومقتنع به. إذا أراد أن يفارق لا يقدم على الفراق إلا وهو مقتنع به. فالتهديد في مثل هذا الحال مع معصيتها مع نشوزها، قد قال النبي قال الله عز وجل: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها تعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسول الدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. ولا ينبغي لإنسان أن يكون ديدنه سأتزوج سأتزوج سأتزوج، تقلقها بغير حق، وأنت ربما تكون ما أنت عازم، لكن بعض الناس قد صار عبارة عن هذا، يقلق أهله وربما يسبب نشوز أهله عليه، قلق لأهله ونشوز أهله بغير نية، وحتى لو كان ناويا فلا ينبغي الإنسان أن يكون هذا ديدنه ما إلى ذلك من أسباب التي مزعجات، يتعرض للقلقلة في بيته، يتعرض للخصام، يتعرض كذلك أيضا لضيق الصدر. ما إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أنت الآن تتعرض لعدم الرفق. هذه خطأ يحصل عند كثير منا، تريد تتزوج وأنت ولا بد من أمر، يعني ماذا؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إن أحسن فليغض البصر، ومن لم يستطع عليه بالصوم. هذا شامل للشاب المتزوج وللشاب غير المتزوج، شامل لمن تاقت نفسه وعنده قدرة وكفاءة وعدل يعلم من نفسه ما إلى ذلك من ضوابط هذه المسألة، ما هناك مانع شرعا.
يقول السائل: رواتب العسكري تنزل لهم عبر محلات الصرافة بالريال السعودي، فيذهب لأخذ الراتب فيعطيه الصراف بالريال اليمني، فهل يصح هذا الفعل؟ ثم فهل يصح هذا الفعل أم لا بد من استلامه بالريال السعودي؟
هذه صرافة مع عدم التقابض، تحول له سواء راتب أو غير راتب، حول له شيء من المال بعملة فاستلمها بعملة أخرى، صرافة مع عدم التقابض، يدخلها الربا. الحديث الذي تقدم ذكره: خذها استلمها منه بعينها، ثم إن شئت صرفتها منه أو من غيره، تخرج من الربا أنت وهو.
يقول السائل: طالب علم يقوم بتصوير نفسه من دون الرأس ويقول: هذه ليست بصورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الصورة الرأس، فما حكم فعله هذا؟
خطأ فعله هذا، خطأ. ما هذا صورة؟ فإن قال ابن عباس: فإن كان لابد فالشجر وما لا روح فيه، أي صور ذوات الأرواح، عنده روح هو بنفسه يصور نفسه، يعني ما يصور نفسه ويقول ما صورة الرأس، فهم خاطئ. معناه أن صورة الرأس إذا طمست الرأس إذا طمست الرأس في صورة موجودة وأزلت الرأس ما بقيت هناك صورة. وأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. أما أن تصور نفسك أو تصور غيرك تصور جزء من غيرك أو تصور نفسك وتقول صورة الرأس فقط الرأس الذي تصوره صور البدن كله هذا فهم غير صحيح للحديث لقول ابن عباس كما سمعت فهو مبين للدليل.
يقول وعنده صور قديمة قبل التزامه فيقوم بمسح صورة الوجه دون تقطيع لها فهل هذا الفعل صحيح؟
نعم صحيح إذا طمس صورة الرأس نعم الحديث المذكور.
يقول السائل رجل كان عنده أناس فأعطاه أحدهم 1000 سعوديا ثم أخذ يسألهم لمن هذا المال فكل واحد يقول ليس لي فكيف يتصرف به؟
يعني من أعطاه؟ ها؟
يقول رجل كان عنده أناس فأعطاه أحدهم 1000 سعودية ثم أخذ يسألهم لمن هذا المال فكل واحد يقول ليس لي فكيف يتصرف به؟
كيف يقول أعطاه واحدا 1000 سعودية ثم بعد ذلك يقول لمن هذا المال؟ لماذا ما يقول الذي أعطاه هذا المال إن أقرضه رده إليه وإن فقد التمسه مثلا وإن مات ولم يكن له ورثة تصدق به عنه. أما أن يقال إنه يعني كان أعطاه واحد ناس كانوا مجتمعين فأعطاه واحد ثم هو يقول لمن هذا المال ما هو واضح. نعم.
يقول السائل شخص بينه وبين شخص آخر تواصل ولا يرد على جواله فأراد أن يتصل من جوال رجل آخر ليرد عليه فهل على صاحب الجوال الآخر من حرج في هذا الأمر؟
لا ما عليه حرج إن كان لا يحصل من المتصل أذى كان يتصل للإصلاح يتصل للخير يتصل كذا لحاجته منهم وذاك قاطع مثلا وهذا يريد الصلة ما كان من ذلك ما عليه حرج. أما أن يعطيه جواله ليؤذي آخر ما يجوبه مؤذي يتصل يؤذي يتصل يسب يتصل كذا فيعطيه واحد من أجل أن يؤذيه لا هو تعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان الدال على الخير كفى عليه وهذا دل على الشر. فإذا كان يتصل من جوال آخر أو يستعمل آلة من آلات الآخر للفتنة يتحمل يعني كمن يطلق سلاحه سبه للن فيأتي آخر فيقتل به آخر أدب ويسجن لأنه مهمل ومعرض للضرر بالناس وهكذا يترك جواله يتواصل الناس بالأذى أدب ويسجن ويضبط نفسه ويلام. أما إذا كان للصلاح فلا صلاح أو ما كان من باب ذلك أو الدعوة إلى الله شيء ما في معنى.